بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، أخذنا ضوابط الحديث أو شروط الحديث الصحيح: الاتصال والعدالة والضبط. وقوله هنا عن قال: الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى. وقوله إلى منتهى معنى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابي أو إلى التابعي. أنا قد يكون حديث مرفوع، وقد يكون حديث موقوف، وقد يكون مقطوع. قال: ولا يكون شاذا ولا معللا. لا يكون شاذا ولا معللا. فالشاذ سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه، لكن معناه عند الحافظ ابن حجر أنه رواية المقبول لمن هو أولى منه، رواية المقبول لمن هو أولى منه. فالحديث إذا رواه مقبولا لكن خالف من هو أولى منه في الحفظ والعدد، خالف من هو أولى منه في الحفظ والعدد، فيكون حديثه شاذا. وهذا يحتاج إلى جمع الطرق، ولهذا الحديث الشاذ يعتبر من العلل، يعتبر من العلل التي تكون في الحديث، التي يعل بها الحديث. لكن لماذا أفرده عن العلل؟ لأهميته. أفرد عن العلل معنى ممكن أن يكون يقول مثلا: ولا يكون معللا، لكن لأجل أن الشذوذ له أهمية في هذا الباب فأفرده. ولا يكون شاذا ولا معللا. وأول من علل أو من ذكر التعليل بالشذوذ هو الإمام الشافعي، فذكر في كتاب الرسالة الحديث الشاذ. لكن قد علل بالشذوذ علماء كثيرون، منهم الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك قبله يحيى بن سعيد القطان، وكذلك أيضا علي بن المديني. لكن انتشر لفظ الشاذ أكثر عند أبي زرعة وعند أبي حاتم والبخاري، لكن أكثر عند أبي زرعة وعند أبي حاتم، دائما يعللون بالشاذ، وقد قال به أيضا أكثر أهل الحديث. أما قول الفقهاء بقبول زيادة الثقة مطلقا فهذا فيه إلغاء للشاذ. ولهذا الإمام بن دقيق العيد لما ذكر هذا الضابط، وكذلك أيضا الذهبي، قال: وهذا على قانون أهل الحديث. أنا يقول: ولا يكون شاذا ولا معلل، هذا على قانون من؟ أهل الحديث. لكن على قانون أهل الوصول ما عندهم هذا، معنى يريد إيش أهل الوصول؟ المتأخرون منهم الذين اهتموا بهذه الأمور، وإلا الشافعي عنده الشاذ. ولهذا يقول حافظ ابن حجر: من يقول بالشاذ ويقول بقبول زيادة الثقة مطلقا فهذا تناقض. أنا بعضهم يقول: نحن نقول مثل الشافعي. بعض الشافعية يقول: لا، نحن نقول مثل الشافعي أن الحديث يرد إذا كان شاذا. طيب، إيش الشذوذ عندكم هذا؟ الشافعي قد عرف الشذوذ في كتاب الرسالة، وليس قال: وليس الشاذ ما يروي الفرد، ولكنه ما يروي خلاف الناس أو ما يخالف به الناس. فدل على أن الشافعي رحمه الله ذكر الشاذ، وذكر أن الشذوذ علة يرد بها الحديث. فكيف يقول بعض الشافعية أنهم يرون مثل الشافعي ثم يقولون بعد ذلك أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا. ولهذا قال الحافظ: من قال أن زيادة الثقة تقبل مطلقا ثم قال بالشاذ فقد تناقض، لأن قبول زيادة الثقة مطلقا معناه إلغاء الشاذ. فلهذا كما قلنا قال الذهبي وقبله ابن دقيق العيد أن هذا التعريف على قانون أهل الحديث، أما قانون أهل الأصول لا، قانون أهل الأصول ما يعتبرون الشذوذ والعلة. فالمهم الشاذ هذا إذا خالف الثقة أو المقبول من هو أولى منه، سواء كان في الحفظ أو في العدد، هذا الظاهر من الترجيحات. وإلا سيأتي معنا في الكلام على الشاذ أن هناك ترجيحات على غير هذا الأمر، معنى ليس الترجيح فقط بالعدد أو بالحفظ، بل هناك ترجيحات أخرى. وكذلك أيضا ليس على إطلاقه أن يرجح بالعدد أو بالحفظ، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في الشاذ. قال: ولا معلل. ولا معلل، المعلل هو الذي يكون فيه علة في الحديث، يقال له معلل. وإن كان الحافظ أو بعض الحفاظ انتقد على ابن الصلاح أن معلل لا معنى لا يستقيم في اللغة، وبعض العلم خرج له تخريجا على أن معللا معنى يعتبر اسم مفعول. والمهم أن هذه الكلمة أطلقها العلماء، قالوا معلل وقالوا علة وقالوا أيضا معل، هم يرون أن بعض أهل الحديث يقول الأفضل أن يقال معل وليس معلل. المهم هذا من ناحية لغوية، لكن قد مشى عليه أهل الحديث يقولون معللا أي أنه فيه علة، فيه علة، وهذه العلة قد تكون قادحة وقد تكون غير قادحة، لكن المقصود في الذي يؤثر في الحديث هي العلة القادحة، معنى يؤثر في الحديث الصحيح من شروطه أن تكون أن لا يكون فيه علة قادحة. ممكن يكون فيه علة لكنها غير قادحة، مثل إيش؟ مثلا إبدال ثقة بثقة في الإسناد، هذا علة لكنها غير قادحة. مثلا الإسناد فيه عمرو بن دينار فيقول مالك بن دينار أو يقول عبد الله بن دينار، الآن مثلا شعبة يروي عن عمرو بن دينار وعن عبد الله بن دينار، سفيان الثوري يروي عن عمرو بن دينار وعن عبد الله بن دينار. لو أن الإنسان مثلا قال عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وإنما هو عمرو بن دينار، أنا هذه علة، علة لكنها لا تؤثر، سواء كان قلنا عمرو أو قلنا عبد الله بن دينار، فكلاهما ثقة، وكلاهما ثقة، فهذا تعتبر علة غير قادحة. والعلة القادحة هي التي تؤثر في الحديث، أن يكون مثلا في الإبدال مثلا يبدل ضعيف بثقة، يبدل ضعيف بثقة، هذا يؤثر. مثلا عندنا عبد الله بن يزيد الأودي، وعندنا أقصد يزيد بن عبد الله الأودي، وعندنا يزيد ابن إدريس الأودي، يزيد بن عبد الله الأودي ويزيد بن إدريس الأودي، فهذا يزيد بن إدريس الأودي ظهر عم عبد الله بن إدريس، فأحدهما ثقة والآخر ضعيف، إسحاق بن عبد الله الكوفي وإسحاق بن عبد الله القرشي، الكوفي ثقة والقرشي ضعيف، وهذا يخلط فيهما أحيانا الرواة، وأحيانا أيضا تحسبه أنه القرشي وهو الكوفي وهكذا. فإذا كان أبدل ضعيف بثقه فهنا يؤثر على الحديث. ذكرنا مثلا اخطا فيه بعض المعاصرين كالشيخ الالباني والشيخ شعيب الأرناؤوط، والانسان معرض للخطا. الشيخ الالباني امام في هذا الباب، معنى لا احد ادرك غباره كما قال شيخنا ربيع حفظه الله من زمن الحافظ ابن حجر ومن جاء بعده. انا يقول ما في احد ادرك مثل اطلاع شيخ الالباني. قال حتى الحافظ ابن حجر والحفاظ هؤلاء ما ادركوا كاطلاع الشيخ الالباني. انا اطلاع عظيم، لكن الانسان لابد من الخطا يحصل له، وخاصه اذا كان الخطا في النسخ. فمثلا في حديث جبير بن مطعم، في حديث الخط، حديث عمران اقصد، في حديث الخط لما جاءوا في مكان في ظلمه فقال لهم خطوا في الارض، فخطوا، فلما اصبحوا وجدوا انهم قد اخطوا. هذا الحديث جاء من طريق عمر بن قيس، عمر بن قيس، وهناك عمرو بن قيس. فجاء في سنن أبي داود الطيالسي وكذلك سنن البيهقي عمرو بن قيس، وعمرو بن قيس هو الملائي وهو ثقة، لكن العلماء القدماء كالعراقي والسيوطي وغيرهم يقولون هذا عمر بن قيس. إيش الذي حصل؟ أن النسخة التي طبعت، النسخ الموجودة في الطباعة مكتوب عمرو بن قيس، معنى خطأ، زاد الواو. فظن الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر وجماعة أن هذا صحيح عمرو بن قيس، وهذا عمرو بن قيس ثقة فقيه، عمرو بن قيس الملائي. لكن نبه العلماء القدامى كما قلنا العراقي في كتابه الذي خرج فيه حديث الغزالي، هذا اسمه ايش؟ انا تخريج احياء علوم الدين، فهذا الكتاب ذكر العراقي فيه ان في الاسناد عمر بن قيس، وكذلك ذكر السيوطي ان الاسناد فيه عمر بن قيس، وهذا عمر بن قيس رجل يقال له سندل متروك. فهنا حصل خطأ، أبدل ضعيف بثقة. فلهذا الشيخ الباني جعل هذا الحديث يشهد لحديث جابر، حديث جابر ضعيف، لكن قال حديث عمران هذا ما فيه إلا القاسم، القاسم بن محمد أو القاسم بن محمد العمري، وهو إن كان ضعيف لكن ضعفه يحتمل، فقال الحديث صحيح. لكن علة هذا الحديث أولا هو هذا سندل الذي هو متروك، فالحديث لا يستشهد به، لكن الشيخ جعله يستشهد به لأنه ظن أن هذا عمرو بن قيس الملائي. فالمهم أن مثل هذا يحصل، مثل هذا يحصل، فيبدل ضعيف بثقة. فيذكر أهل العلم بعد ذلك أن هذا ضعيف وليس هذا الثقة الذي هو معروف، فهذه علة قادحة تكون في الحديث فتقدح في الحديث. فلهذا فالعلة التي هنا هي العلة القادحة. فهذه خمسة شروط في الحديث الصحيح، خمسة شروط في الحديث الصحيح. وزاد الحافظ شرطا سادسا وهو العاضد عند الاحتياج، العاضد عند الاحتياج، معنى في الحديث الصحيح ككل، يدخل فيه الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والصحيح والحسن لغيره، معنى الحديث المقبول. صفات الحديث المقبول ست، صفات الحديث المقبول ست، هذه الشروط أو الصفات هذه خمسة، ويزاد فيها العاضد عند الاحتياج. قال رحمه الله: ثم أخذ يبين فوائده وما احترز بها، معنى من الذي أخذ يبين فوائده؟ ابن الصلاح معنى يقول الآن الحافظ بن كثير أن ابن الصلاح بعدما ذكر التعريف ذكر بعض الفوائد التي في الحديث الصحيح. قال: وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة. عن المرسل والمنقطع والمعضل هذا بايش؟ باشتراط الاتصال. والشاذ وما فيه علة قادحة بالاتصال لا يكون شاذا ولا معللا. وما في راويه نوع جرح باشتراط العدالة والضبط. فأنا احترز عن هذه الأشياء. قال: وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. أنا لا اختلاف بينهم إلا في بعض الأشياء اختلفوا من ناحية هل يجوز غيره أو لا. أما هذه الشروط عندهم كلهم أنه إذا توفرت في الحديث يكون الحديث صحيح. أنا قد يقول قائل: كيف الحنفية يقبلون المرسل؟ نحن هنا الآن ليس عندنا مرسل، المسند هم يقبلونه لا شك. فلهذا قال ابن الصلاح: لا خلاف في عند أهل العلم سواء كان أهل الأصول أو أهل الحديث، إذا توفرت هذه الخمسة الشروط يكون الحديث صحيحا، يكون الحديث صحيحا بلا خلاف بين أهل الحديث. وهنا قوله بين أهل الحديث يريد إيش؟ أن هناك خلاف عند أهل الأصول، لأنهم لا يشترطون أصلا الشذوذ والعلة، لا يشترطون عدم الشذوذ وعدم العلة. قالوا: قد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلاف في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. أنا الاختلاف الذي عندهم يختلفون في وجود هذه الأوصاف، هل هذا ثقة؟ هل هذا عدل ضابط أو ليس بعدل الضابط؟ هل الحديث متصل اتصالا صحيحا أو فيه تدليس؟ وهكذا أيضا في مسألة أيضا الشاذ والعلة، هل الحديث شاذ أو ليس بشاذ؟ هل هو معل أو ليس بمعل؟ فهنا يختلفون في وجود هذه الشروط أو في اشتراط بعضها من ناحية عدم اشتراط بعض الأصوليين كما قلنا الشذوذ والعلة، أو بعضهم أيضا لا يشترط الاتصال بل يجيز المرسل أن يكون صحيحا. لكن وجود هذه الشروط الخمسة عندهم كلهم أنها صحيحة سواء كان أهل الحديث أو غيره، لكن بعد ذلك يختلفون في وجودها وفي اشتراط ما يتعلق بها. قال: قلت: فحاصل الحد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى منتهى من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا. أنا مردودا هنا كلمة جاء بها لأجل التوكيد، ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا. وسيأتي إن شاء الله الكلام على العلل القادحة وغير القادحة، وهذا قد يكون مشهورا أو غريبا، أنا أنه لا يكون متواتر، المتواتر لا يدخل فيه هذا. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا.